بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 57 بعد المئة الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره. فالحمد لمن سترك، ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك. بدأنا بهذه الحكمة في آخر الدرس الماضي، ثم أرجعنا تفصيل القول فيها إلى درسنا في هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. يقول ابن عطاء الله في خلاصة ما تعنيه هذه الحكمة: من أكرمك، أي بالثناء عليك، بالمدح لك، بالشكر لك، فإنما أكرم فيك جميل ستر الله سبحانه وتعالى لك. هو في السورة أكرمك لك أنت، أما في الواقع والحقيقة فإنما اتجه ثناؤه وشكره وحمده لله عز وجل الذي سترك. فإذا أردت أن تقابل الإكرام بمثله فلا تتجه لذلك إلى من أكرمك، وإنما اتجه بذلك إلى من سترك، لأن الحمد، كل الحمد لمن قد ستر معايبك، فلم يظهر للناس منك إلا المنائح والصفات الحميدة، فكان ثناء الناس عليك عنوانا لستر الله لك، ودليلا على أن الله عز وجل غطى الكثير من قبائحك وعيوبك وتقصيراتك، غطى ذلك بمظهر من الأوصاف الحسنة التي أظهرها للناس. هذه خلاصة معنى الحكمة. هذا الكلام يذكرنا بسنة ربانية لعلنا أشرنا إليها في مناسبة مرت، سنة، قانون من قوانين الله عز وجل في عباده، ما أظن أنه يلحقه أي خلف أو شذوذ. خلاصة هذه السنة الربانية أنه سبحانه وتعالى قضى بحكمته أن يستر قبائح عباده عن إخوانهم وعن أندادهم وأمثالهم، وأن لا يظهر للإنسان من أخيه الإنسان إلا الأوصاف الإيجابية وإلا النعوت الحميدة وإلا الصفات التي تجذب الإنسان إليها وتجعله يتحبب إليها. هذه سنة ماضية في عباد الله سبحانه وتعالى أجمعين، وأكبر دليل على ذلك كل واحد منا عندما يعود إلى نفسه ويتأمل في واقعه، والكثير من تقصيراته وقبائحه وعيوبه، ثم ينظر إلى الناس وموقفهم منه، فيجد أنهم يجهلون هذه الخفايا التي توضعت في كيانه، ولا يعرفون منه إلا المنائح والصفات الفاضلة. كل منا إذا رجع إلى نفسه يجد هذه الظاهرة، ومن ثم يعلم الدليل على هذه السنة الربانية التي أمضاها ربنا عز وجل في عباده. لا يستثنى منها إلا حالة واحدة، وهي ليست استثناء في الواقع، حالة الإنسان الذي يتباهى بنقائصه، يتباهى بسوء حاله، بسوء أخلاقه وسلوكه. فهذا الإنسان يتركه الله سبحانه وتعالى لشأنه، ومن ثم لا بد أن يفتضح أمره. والحقيقة أن الله عز وجل لم يستثن حاله عن هذه السنة، وإنما هو الذي شاء أن يستثني نفسه من سنة الباري سبحانه وتعالى. فالإنسان طالما كان ميالا إلى أن يستر نفسه وأن يخفي عيوبه فإن الله معه في ذلك. نعم، ما دام الإنسان يجنح إلى الستر فالله عز وجل يعينه على ذلك. والحديث الصحيح الذي يرويه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. إن الله حيي ستير، وكلمة ستير مبالغة من الستر، يحب الحياء والستر، يحب أن يستر عباده. لكن إذا كان زيد من الناس يجنح إلى النقائص ويركن إلى سوء الأخلاق ويتباهى بذلك ويستعلن بهذا بين الناس، فهو الذي كشف خبيئة أمره، ومن ثم يتركه الله عز وجل لما أحب. كذلك الإنسان الذي يتخذ من نقائصه وعيوبه وسيلة لإيذاء الناس، وسيلة للمكر بهم، وسيلة لخداعهم، وسيلة لغشهم، مثل هذا الإنسان بل سبحانه وتعالى يفضحه. ذلك لأنه لو بقي مستورا لأخذ الناس به، ولو أوذوا بسبب سوء أخلاقه وسوء معاملته. ولذلك لم يكن مثل هؤلاء الناس داخلين في الغيبة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. الغيبة محرمة إلا في أحوال نادرة، منها أن يعلن الرجل بسوءه الذي يتصف به. إذن هذا الإنسان لا غيبة له، ونحن عندما نتحدث عن سوء حاله نعم هو يسبقنا إلى الحديث عن سوء حاله في ذلك. كذلك الإنسان الذي يتخذ من جنوحه عن الحق وسوء أخلاقه ونقائصه وعيوبه أداة لإيذاء الناس، كذلك ينبغي أن نوضح واقع مثل هذا الإنسان حتى لا يتأذى الناس به. والشأن في هؤلاء الناس أن يفضحهم الله عز وجل، بل هم الذين يفضحون أنفسهم وليس الله سبحانه وتعالى. فالرجل الذي يغش لا يخفي غشه، ولا يتأتى له أن يخفي غشه، ما دام أنه يغش الناس لا يمكن إلا أن يستعلم بعمله. والذي يخدعهم والذي يستجرهم إلى الأذى، كذلك هؤلاء الناس لا يستخفون بأعمالهم. المهم أن نعود فنعلم أن لله عز وجل سنة ماضية في عباده، ألا وهي أنه عز وجل قضى أن يستر جل قبائح الناس ونقائصهم وعيوبهم عن إخوانهم، وأن يظهر للآخرين مزاياهم ومناقبهم ومظاهر سلوكهم الإيجابي. نعم، بل الشأن في سياسة رب العالمين إنجاز هذا التعبير مع عباده أنه ينشر عبق المزايا الإنسانية السليمة وإن كانت قليلة، ويجعل لها ألقا بين الناس، في حين أنه يخفي المعايب ولو كانت كثيرة. الحكمة من هذا أيها الإخوة، الحكمة أن الله سبحانه وتعالى قضى أن يكون الإنسان مدنيا بطبعه، يعني اجتماعيا بطبعه، يستأنس بإخوانه ويستوحش من العزلة. ثم إن الله عز وجل قضى أيضا أن يحتاج الإنسان إلى أخيه الإنسان، فما من شخص مهما أوتي من القدرات ومهما أوتي من الملكات إلا وهو بحاجة إلى معونة الآخرين، والآخرين أيضا الذين تحتاج إليهم كل واحد منهم بحاجة إليك. والباري سبحانه وتعالى عقد العلاقة بين عباده بين بني آدم بهذه الطريقة استجابة لما فطرهم عليه من الرغبة في الاجتماع، ومن حاجة الإنسان إلى الإنسان، ومن استئناس الإنسان بأخيه الإنسان. طيب، إذن فما من واحد من بني البشر إلا وهو بحاجة إلى إخوانه، بل هو لا يستأنس إلا بالركون إليهم والتلاقي معهم. كيف يمكن أن يتم هذا التعاون؟ وكيف يمكن أن يتحقق هذا التلاقي؟ لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا تعالفوا، وإلا إذا سرت مشاعر الود فيما بينهم. لا بد من أن تتحقق مشاعر الود وخيوط الألفة وجسور التلاقي والتآنس فيما بينهم، ومن ثم يتحقق التعاون، أستعين بك وتستعين بي، أعينك فيما أنا مختص به تعينني فيما أنت مختص به، وهكذا. تصور لو أن الله عز وجل كشف للناس معايبك وخفايا نقائصك وقبائحك، والحديث للفرد المتكرر، كلنا ذاك الرجل، كلنا ذاك الرجل. لو أن الله عز وجل كشف للناس نقائصي ومعايبي والقبائح التي أعرفها في نفسي، إذن إلى ما ستطول علاقة الناس بعضهم مع بعض، تنفك عرى هذا التلاقي، ويتدابر الناس، ويشمئز كل واحد منهم من صاحبه، ويفر كل واحد منهم من أخيه. نعم، ذلك لأن الناس عندئذ كشفت بواطنهم بعضهم لبعض، ورب سبحانه وتعالى قضى بأن يكون الإنسان محشورا بالنقائص، محشورا بالعيوب. نعم، وهذا من معنى قول الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا، له معايب جسمية وله معايب سلوكية وأخلاقية، له معايب كثيرة. طيب، لو أن الله عز وجل كشف لإخواني هذه المعايب، إذا لاستخفوا بي ولاستهانوا بي، وإذا لأبغضتهم، لأن في استخفافهم لي ما يؤذيني، ومن ثم فأنا أيضا نعم أشنوهم وأبتعد عنهم وأبغضهم، كذلك أنا الآخر سأطلع على معايبهم وقبائحهم، وهكذا. فتتحول علاقة الناس إلى أنكاف. وقلت إن الله عز وجل فطر الإنسان على أن يكون مدنيا بطبعه، اجتماعيا بطبعه، ومن ثم تتناقض هذه الفطرة مع هذا الواقع. فانظروا إلى حكمة ربنا عز وجل. من أجل هذا اقتضت حكمة الله سبحانه، من أجل أن يجعلني قريبا منك، وأن يجعلك قريبا مني، ومن أجل أن تسري مشاعر الود فيما بيننا، قضى الله الحكيم اللطيف الرحيم أن يخفي نقائصي الكثيرة عنك وعن سائر الناس، وأن يبرز ولو كان قليلا المنائح التي وفقني الله سبحانه وتعالى إليها، ويجعل لها تميما ورميما في أذان الناس. كذلك يخفي الله سبحانه وتعالى نقائصك وعيوبك وقبائحك عني، ولا يريني منك إلا المظاهر الأخرى التي تجعلني أتقرب منك، والتي تجعلني أعجب بك، والتي تجعلني أودك، وعندما أعود إلى نفسي فأجدني فقيرا إلى هذه الصفات التي تتمتع بها. وعن ذلك تمتد شبكة التآخي والتآلف والود بين الناس بعضهم مع بعض. تلك هي الحكمة في هذه السنة الربانية التي يأخذ الله عز وجل عباده بها. وذكرت لكم الاستثناء، وهي في الواقع ليس استثناء، طالما كان الإنسان ميالا إلى أن يستر نفسه فإن الله معه في ذلك ويعينه على ذلك. فإذا ركل الإنسان ستر الله وتباهى بنقائصه فإن الله يتركه لما شاء هذا الإنسان لنفسه. هذه السنة عرفناها. طيب نعود إلى حكمة ابن عطاء الله: من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره، أي جميل ستر الله عز وجل. طبعا الآن هذا الكلام أصبح واضحا جليا. عندما أجد من الناس من يثني علي خيرا بالمناسبة ويمدحني ويظهر الإعجاب بي، أسمع هذا الكلام، أعود إلى نفسي وقد عرفت هذه السنة الربانية التي حدثتكم عنها. والله عز وجل يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. أعود إلى نفسي بعد أن سمعت هذا الثناء والمدح من هؤلاء الإخوة، فماذا أجد؟ أجد أنه عبارة عن غشاء رقيق من المزايا غطى الله عز وجل به نقائصي، غطى الله عز وجل به عيوبي، غطى الله عز وجل به أخطائي. فعلا غشاء رقيق، نعم مثل ورق السلوفان، لكن عندما لا يغطي شيئا مبهجاً، عندما يغطي أشياء سيئة. نعم أنا عندما أعود إلى نفسي أجد هذه الحقيقة، لذلك لأني أعلم نفسي، أعلم النقائص التي ركبت في كياني، أعلم العيوب التي ابتليت بها، أعلم كم زلت بي القدم إلى ارتكاب معاصي آثام لا يرضى الله سبحانه وتعالى عنها. لكن أعود فأنظر إلى علاقتي بالناس، وإذا بالناس كلهم يجهلون هذا، لا يعرفون هذا. من الذي يعلمه؟ ربي سبحانه وتعالى، الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم ما نخفي وما نعلن. طيب ما الشعور الذي ينتابني أيها الإخوة؟ وأنا أتحدث عن نفسي كمثال، كل واحد منكم ذاك الرجل. ما الشعور الذي ينتابني عندما أسمع ثناء الناس علي وأعود إلى نفسي فأجدني محشورا بالنقائص التي يجهلونها؟ أرمق بطرفي إلى السماء وأخاطب الله عز وجل وأقول: اللهم كم أنت لطيف، كم أنت حفي بي، كم أنت رحيم. هؤلاء الناس لا يرون مني إلا هذه الصورة الرقيقة جدا جدا، هذه إن صحت هذه الصورة وإن كنت فعلا أتمتع بها، أما ما وراء ذلك من العيوب التي توضعت في كياني فهم لا يعلمون من ذلك شيئا. لا يعلمون من ذلك شيئا. هذه حقيقة أيها الإخوة. ولو أن كل منا وضع الإصبع إليه هذا الشعور واستيقظ لهذه الحقيقة عندما يسمع ثناء الناس عليه، يتجه قلبه إلى الله عز وجل بالحب العجيب، يتجه قلبه إلى الله عز وجل بالتعلق، ويزداد هذا الحب يوما بعد يوما بعد يوم. هذه من أجل النعم، من أعظم النعم التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها كل منا. نعم. فأنا عندما أعود إلى نفسي وأجد أن هذا الإنسان مغرور يثني علي من أشياء بسيطة جدا 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 وقد فاتته نقائص وعيوب كثيرة، إذن أتجه إلى الله بالشكر والحمد، لأن الحمد لمن سترك وليس الحمد لمن شكرك أو أكرمك. لولا أن الله سترني لما أكرمني هذا بهذا الحمد. لولا أن الله عز وجل غطى قبائحي عن أعين الناس لما أثنى علي هؤلاء الناس ثناءهم هذا بشكل من الأشكال. ومن ثم فالشعور الذي ينتابني هو ما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، أنني لابد أن أتجه إلى الله الذي ستر قبائحي، فأستغرق في حال من شكر له من الثناء عليه لأنه قد سترني، أبرز مني النقاط الطاهرة النقية الجيدة وأخفى ما وراء ذلك من القبائح. هذا إن كنت فعلا أتصف ما يقول. لكن في كثير من الأحيان حتى الصفات الظاهرة التي هي محل ثناء الناس، حتى هذه الصفات الظاهرة لا تكون موجودة. مثلا يثني علي زيد من الناس عبادتي ولا يعلم أنني مرائم، هو يرى الظاهر، لكن ما الدافع الذي يدفعني إلى هذه الطاعة، إلى الإكثار من الحج، إلى حضور الجماعات، إلى الصدقات، إلى دفع الأموال للمحتاجين؟ هو لا يطلع على هذا، الله هو الذي يطلع. لكن أنا أعود إلى نفسي فأجد أن هذا الذي أثنى به علي هذا الإنسان لا قيمة له عند الله عز وجل، لأن الرياء قد دخل فيه عرق، ولأن العجب قد دخل منه عرق أيضا إلى هذه الطاعات والمبرات التي أفعلها. يثني علي زيد من الناس، نعم، جلوسي، كلماتي، هذه كتبي، تأليفي، إلى آخر ما هنالك. وأعود إلى نفسي فأجد أن الشهوات قد أفسدت علي هذا الأمر. أعود إلى نفسي فأجد أن حب المدح، حب الثناء، كراهية القدح، كل ذلك أفسد علي هذا العمل. فأنت ترى الصورة ولكن لا ترى ما خفيها، لأننا قلنا أن الله يخفي هذه الأشياء. شاء الباري عز وجل أن يجعل مشاعر النفوس خفية، ولو شاء لجعل لها صوتا يظهر ويعلن عن نفسه في المجتمع، لو شاء الباري سبحانه وتعالى ذلك. لو شاء الله سبحانه وتعالى لا جعل الخطرات التي تخطر في بالي، الهمسات النفسية التي يوسوس بها الشيطان إليه فتستقر في قلبي، لو شاء الباري عز وجل لجعل لها مظهرا يتجلى في كياني، ومن ثم كيف يصبح حالي، كيف يكون حالي؟ هنا أقول لكم شيئا أيها الإخوة، أولياء الله سبحانه وتعالى مكرمون قولا واحدا، ونحن في العقيدة الإسلامية كررنا وحتى حدثنا وذكرنا أن كل ما كان معجزة لنبي أمكن أن يكون كرامة لولي. هذه حقيقة، وأثبتا للأولياء الكرامة، ومن يخالف فانبذن كلامه. هذه حقيقة. لكن لاحظ، الباري عز وجل قد يكرم الأولياء بأنواع من الخوارق، يعني مع العلم أننا لا نقف عند الخوارج كما هو شأننا، لكن نريد أن نصل إلى شيء يكرم الباري عز وجل أولياءه بأنواع شتى من الخوارق إلا نوع واحد لا يكرمهم بكشف سرائر الناس، لا يظهر للأولياء والصالحين من عباده ما تنطوي عليه قلوب الآخرين ولو كانوا تائهين ولو كانوا عاصين ولو كانوا مذنبين أبدا. يمكن أن يجعله يسير عليه على وجه الماء، يمكن أن يجعله يخطو ثلاث خطوات يخطأ فيها آلاف الأميال، ممكن، لكن لا يريه ما اختص الله به من معرفة حال عباده. هذا شأن الباري عز وجل. لماذا؟ لأن الله ستير يحب الستر. نعم، هذه ظاهرة مهمة جدا ينبغي أن نعلمها. فإذا عرفنا هذا فالوصية التي يوصينا بها ابن عطالة بل يوصينا بها ديننا، كلما سمعنا ثناء عبد من عباد الله علينا أن نتجه إلى الله بالشكر، وأن نعلم أن الذي يستحق الحمد والشكر على هذا الإكرام على هذا المدح والثناء هو الله. السبب أن الله عز وجل ستر قبائحي عن هؤلاء الناس وأبرز القليل القليل من ملائحي إن كانت موجودة. فلما فعل الله عز وجل بذلك مدحني المادحون وأثنى علي المثنون وأعجب بي المعجبون وأحبني المحبون. الفضل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. نعم، الإنسان الذي عرف ربه في هذه الحالة عندما يسمع سناء الناس عليه من هنا سناء الناس عليه من هنا سناء الناس عليه من هنا يذوب يا أخي، والله يذوب، يجلس يعود إلى نفسه فيقول يا رب يا رب أنا امبارح فعلت كذا، أنا فعلت كذا، أنت تراني كذا، أنا نسيت، أنا اغتبت، أنا محشور بالنقائص، وأنت تحرك ألسنة الناس بالسماء يعني تحرك ألسنة الناس بمدحي. نعم، كم أنت كريم، كم أنت حفي بي. هكذا ينبغي أن يكون. لكن من الذي يوفق لهذا؟ المؤمن بالله الذي يعلم صلة ما بينه وبين الله. كلما مدحه الناس ازداد تعلقا بالله وازداد تذللا بينه وبين الله. وعن هؤلاء الناس يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مدح المؤمن في وجهه ربى الإيمان في قلبه. هو حديث ضعيف نعم، لكن يؤيده واقع المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا مدح من؟ المؤمن، ولو في وجهه ربى الإيمان في قلبه. السبب هو هذا، عندما تكون مؤمنا بالله تعلم كم يسترك الله. تعود إلى شرح حالتك وتشريح وضعك فتعلم نقائصك وعيوبك وأخطائك كلها، لكنها خفية مستورة بينك وبين الله. وتقول هذا الناس لا يعرفونها ويثنون عليك ويمدحونك وإلى آخره. إيمانك يجعلك ترحل إلى الله بالشكر، بالسماع، بالحب، بمشاعر غريبة عجيبة تجعلك تتعلق بالله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم رب الإيمان في وجهه. أما الإنسان غير المؤمن، المؤمن إيمان تقليدي كإيمان أكثر الناس اليوم، إيمان أكثر الناس اليوم تقليدي، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، اللهم لا تجعلنا منهم. إذا كان الإنسان هكذا وسمع ثناء الناس عليه رأسا يسكر، رأسا ينتشي، رأسا تنتفق منه الأوداج، أثنى أول واحد عليه، أثنى الثاني، أثنى الثالث عليه، صدق ونسي قبائحه ونسي نقائصه وعيوبه، في حين هذه النقائص موجودة وهو يعلمها. لكن انظروا إلى فرق ما بين المؤمن وغير المؤمن. أقول كلام أدق، انظروا إلى فرق ما بين من يراقب الله ومن لا يراقب الله. الذي لا يراقب الله عز وجل يصدق كلام الناس رأسا.
وينتشي بهذا الكلام، ومن ثم لو سمع من يخالف يعني يقدح فيه بدلا من أن يمدحه يحتاج ويثور، وربما أقام مشكلة، وربما قام يقاتل ويحارب واعتبر يعني يقيم يعني فتن كبيرة بينه وبين هؤلاء الناس لأنه أساء إليه ولأنه قدح. في حين أن الإنسان المراقب لله عز وجل إذا سمع المدح يعود إلى نفسه بالخجل من الله، يقول يا رب أنت تعلم أنا لست هكذا، يستحي من الله سبحانه وتعالى. وإذا سمع من يقدحه يقول أنت المصيب، نعم نعم أنت تعلم حالي، وأنت لو عرفت المزيد 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 من أمري لقلت أكثر. والله هكذا يكون حال المؤمن. أنا عندما أعلم نقائصي وعيوبي يأتي من يقول أنت لا تعلم شيئا، أنت مليء بالأخطاء، ينبغي أن أقول والله أنا كذلك، وقد علمت شيئا وغابت عنك أشياء، أنا في نقائص أكثر بكثير من هذا. هكذا ينبغي أن يربينا الإسلام أيها الإخوة. عندما ينشأ الإنسان في ظلال هذه المراقبة فإن الله يتجلى عليه بالرضا وباللطف وبالتوفيق وبالإسعاد أجل، لكن هكذا ينبغي أن نكون الصالحون من عباد الله عز وجل. كيف يكونوا صالحين؟ لا يرى الواحد منهم إلا نقائصه، فإذا ذكر بشيء من منائحه في يعني أقل الأحوال يقول هذا من عطاء الله ومن توفيق الله، الفضل ليس لي، الفضل لله سبحانه وتعالى، أنا لا شيء. ولكن في أكثر الأحوال حتى هذه المنائح يتهم نفسه بها، يتهم نفسه بها، ومن ثم لا القدح يجرحه ولا المدح يرفعه أبدا، لأنه يعلم نفسه، يعلم نفسه. قالوا أظن في الرسالة القشيرية أن رجلا من الصالحين كان يسير في طريق، هو بعض من تلامذته أو مريدين، يبدو أن بعض السفهاء، وفي كل عصر سفهاء كما تعرفون، رأوا هذا الرجل العالم يسير، نعم، من فوق رآه بعض السفهاء، فألقى عليه وعاء مملوءا بالرماد، وتلبسه الرماد من فرقه إلى قدمه. طبعا تأثر مريدوه بعض تلامذته الذين من حوله وهاجوا ونادوا، فأسكته وقال لهم عبد استحق الاحتراق فصالحه الله بالرماد، هل هنالك نعمة أجل من هذه النعمة؟ إنسان استحق الحرق، هكذا يرى في نفسه. طبعا هو لا يقول هذا الكلام كما نقول يعني تجملا، لا هكذا يعتقد، إنسان يستحق من الله الإحراق فصالحه بالرماد، كم عظيمة هذه النعمة؟ نعم. طيب من أين جاء هذا الشعور؟ من رجوع هذا الإنسان إلى نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. يا إخوان، شيء غريب حكمة رب العالمين، هل تعلمون ما هو السر في أن الله عز وجل خلق الإنسان ضعيفا؟ هل تعلمون ما هو السر في أن الله عز وجل جعل ابن آدم خطاء؟ كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. السر هو أن لا يزهى بنفسه، السر هو أن ينجو من سم المديح الذي يلاحقه على ألسنة الناس صباح مساء. أنا لو كنت معصوما عن الأخطاء، معصوما عن الذنوب، تماما كما أشتهي، مستقيم على أوامر الله، لا نفسي تؤمن علي، لا غرائزي تقف في طريقي، لا الشيطان يهويني، وأسمع سماء الناس أقول نعم أنا كذلك، صحيح، وفي هذه الحالة أكون قد هلكت، لأن هذا يعيشني العجب. ما هو دوائي؟ يداويني ربي، ربي اللطيف الخبير الكريم الرحيم، يداويني بأن يجعلني خطأ، يدعوني بأن يبعدني عن الأسئلة، يدعوني بالعيوب التي يضعها في كياني، وربما أكره هذا. يا ربي أنا لا تبتلني بهذه الأشياء، لكن الله يبتلي عباده بهذا ليكون هذا دواء. إذا مدح لا يمكن للمدح أن يذكره ولا أن يبعث في كيانه النشوة، لأنه يعلم نفسه. فهذه الحالة، حالة البعض، هي قارب من قوارب النجاة، تنجي الإنسان من أسباب الهلاك. هذا شيء. شيء ثاني، هذا الذي يقوله من ابن عطاء الله يجعلني لا أرى في الكون إلا الله، لا أرى في الكون إلا الله. الناس مدحوني، أثنوا علي، ملأوا عناد الأرض إلى السماء، من الأرض إلى السماء مديحا وثناء علي. ماذا يعني؟ ثناء الله عز وجل هو الذي يسعدني، وغضب الله عز وجل هو الذي يشقيني. فثناء الناس شيء تافه، ولا أرى الناس إطلاقا، أعود إلى نفسي أعلم حقيقة. هذه الحالة تأتي من معرفة الله ومراقبته الدائمة، وهي التي يسميها العلماء وحدة الشهود. لا تقول وحدة الوجود، لا، وحدة الشهود. نعم كذلك وحدة الوجود، لكن بمعنى آخر. الوجود الحقيقي الذاتي في الكون كم وجود؟ وجود الله، ووجود ما عدا الله متفرع عن وجود الله. إذن لا يوجد في الكون وجود حقيقي واحد إلا الله. ورحم الله محي الدين ابن عربي إذ يقول في آخر تائية له: وجدت وجودا لم أجد ثانيا له، وشاهدت ذاك الرب في كل صنعتي، وطالب غير الله في الأرض كلها كطالب ماء من سراب بقيعتي. السراب موجود والقيعة موجودة، لكن لا فاعلية لها. هذه حقيقة. فأنت عندما تعيش مع وحدة الشهود لا تبالي بالناس، لا إن مدحوك ولا إن قلعوك، أنت مع الله، أنت مع الله دائما. لا ترى في مدح المدحين لك إلا مظهرا لستر الله، ولا ترى في قطع القادحين لك إلا مظهرا لتربية الله لك، مثل هذا الإنسان الذي ألقي عليه الرماد. نعم، وبعض المتفوقين يظنون أن هذا عبارة عن نوع من الحلول أو نوع من وحدة الوجود. لا لا لا، الحديث حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم المتفق عليه، الحديث القدسي، يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لعبده: نعم يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. يقول العبد: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال الله تعالى: ألم تعلم أن عبدي فلانا مرض فلم تعوده، أما إنك لو عدته لرأيتني عنده. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. يقول العبد: أي رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ يقول الله تعالى: لقد استطعمك فلان فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أي لوجدت هذا الإطعام الذي أعطيته له عندي اليوم أحفظه لك. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقيني. يقول رب العالمين: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ يقول العبد: كيف أسقيك يا ربي وأنت رب العالمين؟ يقول الله تعالى: استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه، أما إنك لو سقيته لرأيت ذلك عندي. طيب، هل هذا نقول وحدة وجود؟ الباري عز وجل يقول: مرضت فلم تعدني، استطعمتك فلم تطعمني. يقول: استسقيتك فلم تسقني. الأمر ليس كذلك. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن التعامل في ظاهره مع العبد وفي باطنه مع الرب. أنت في الظاهر تتعامل مع الناس، تعطي، تأخذ، تفعل، تنسى، تقول، لكن لا تنسى أنك في الحقيقة تتعامل مع واحد، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. ذكرت لكم قصة رجلين من الصلاح بمكان، الواحد منهما قدم للثاني هدية أو صدقة فأخذها الثاني وقال لست آخذها منك، فقال له المعطي وأنا لست أعطيها لك. لا المعطي يلاحظ الشخص الذي أخذ ولا الآخذ يلاحظ الشخص المعطي، كلاهما يرى الله سبحانه وتعالى. أسعد الناس من ذابت صور الناس وذاب شهود الناس والمكونات من ناظريه ورأى من ورائها المكون، أسعد الناس إن مرت به شدائد لا يقيم وزنا لهذه الشدائد لأنه يراها آتي من لدى المحبوب، وإن مرت به منح ونعم طبعا يهتز لها ويشكر الله لها، ولكن لا يخرج من سلطان عبوديته لله عز وجل لأنه يراها آتية من عنده، يرى المكونات ويتعامل معها ولكن لا يرى من خلالها إلا المكون. مجنون ليلى نطق تعبيرا عن شعوره بشيء، لكن كان هذا النطق عبرة للمعتبرين جميعا، عبرة لأصحاب وحدة الشهود عندما يقول أمر على الديار ديار ليلى أقبل إلى الجدار وإلى الجدار، وما حب الديار شغل قلبي ولكن حب من سكن الديار. هذه حقيقة، إذا إنسان مع إنسان نعم تاه فيها ووقع في يمها وتقلب في مشاعرها فكيف بالعبد عندما يتعلق بالرب؟ كيف نعم من بغى أن يقول هذا الكلام؟ ما الديار؟ وما ديار المكونات؟ الديار المكونات المال، زيد من الناس، الأب، الأم، الزوج، السكنة، الدار، كل هذه المشاعر أتعامل معها. أمر على الديار الديار، أقدم ذا الجدار وذا الجدار، لكن الإنسان الذي عاش مع الله عرف الله وتبين أن الله هو الذي يقوده وهو الذي يدبره وهو الذي يهيئ أمره كله من فرقه إلى قدمه، يتعامل مع هذه المكونات كما يقول قيس لكنه لا يرى من خلالها إلا الله سبحانه وتعالى. كم يلذ لنا أيها الإخوة أن نصبح هكذا، كم يلذ لنا عندما يصبح الإنسان ربانيا هكذا يكون. نحن نقرأ في القرآن سيدنا إبراهيم عندما أوتي به في النار، نقرأ قصص كثير من الأنبياء في كتاب الله تعالى كلها تدور على هذا المحور، محور وحدة الشهود، والمطلوب منا أن نعتبر بهذا. ما الفرق؟ سيدنا إبراهيم ساقته عبوديته لله إلى أن لا يقيم وزنا إلا لله. طيب نحن أيضا ينبغي أن نكون هكذا، نحن أيضا، وكل من سار على الدرب وصل. استعين بالله يهمك الله عز وجل. يعني تصور لما سيدنا إبراهيم قلت وألقي به في القاذف في المنجنيق في سبيل الله لأنه أدى رسالة الله عز وجل ورأى النار كيف تضطرم أمامه وتعالت ألسنة اللهب إلى جو السماء وجيء به ليقذف به في النار. طيب انظر إلى وحدة الشهود، جاءه سيدنا جبريل ملك من الملائكة المقربين يسأله أليست لك من حاجة؟ كما قال المفسرون قال أما إليك فلا، ومن أنت؟ ما الفرق بيني وبينك؟ أنت لا، أما إليك فلا. غابت الدنيا عنه، كل شيء غاب عنه، لا قيمة لشيء. قال فسأل ربك، قال حسبي الله ونعم الوكيل. حتى سؤال ما سأل، الله يراني، هو أرحم بهم بالنفس، لماذا أسأل؟ هو يعلم مصلحتي، لماذا أدله على ما لا أعلم وهو أعلم بمصلحتي مني؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لكن البال ما تركه، كانت النتيجة كما تعلمون، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سبحان الله، قارنوا بين المحكمتين، محكمة نمرود محكمة رب العالمين. محكمة نمرود عقدت ونطق نمرود بقوله حرقوه وانصروا آلهتكم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. محكمة رب العالمين شهدت قل ما يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أي القولين كان نافذا؟ إيش في قول ثاني؟ ما في. لا قول إلا لله، ولا حكم إلا لله، ولا وجود حقيقيا حقيقيا ذاتيا إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. فعندما نعيش هذا المعنى مدح المادحين لا يخدعك، تعود إلى نفسك فتعلم وتشكر الله سبحانه، وقدح القادحين أيضا لا يجرحك، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك، اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، اللهم لك الحمد على نعمة العافية، اللهم لك الحمد على نعمة الكفاية، اللهم لك الحمد أن جمعتنا في هذا المكان للتذكرة والقرب منك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم إن الفضل كله منك وإليك، فأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، جئنا لائذين برحمتك، مقرين بضعفنا وعجزنا وفاقتنا وفقرنا، جئنا يا مولانا يا رب العالمين نستجير من ذنوبنا برحمتك، جئنا يا رب العالمين موقنين أن ليس لنا عمل صالح نستشفع به ونتقرب به إليك، ولكننا نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك، نتقرب إليك بعظيم افتقارنا إليك. فنسألك يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من يعلم السر وأخفى، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من وسع كرسيه السماوات والأرض، يا من لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أعط كل منا في هذه الساعة المباركة سؤله يا رب العالمين. أعطه اللهم في هذه الساعة ما يرضيه بما يرضيك يا رب العالمين، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، يا من لا يحتاج إلى شرح وبيان، يا من لا يحتاج إلى لسان مبين، يا من يرى جنابنا ويا من يرى خطرات قلوبنا، يا أكرم الأكرمين نسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تنصر عبادك المظلومين المسلمين المظلومين الضعفاء الذين انتهكت حقوقهم في مشارق الأرض ومغاربها لا سيما في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم إنك أنت القائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وهؤلاء المؤمنون فيما نعلم يا رب العالمين، فنسألك اللهم بالتجائهم إليك وبإيمانهم بك وباستنصارهم بك أن تنزل نصرك المبين عليهم. اللهم أنزل نصرك المبين عليهم، اللهم أنزل نصرك المبين عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بالأطفال الذين يتموا، ونسألك بدموع الشكالة، ونسألك بدموع الأرامل، ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين، وأن ترد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنهم أعداؤك وأعداء دينك، فلا تسلطهم على عبادك المؤمنين، لا تسلطهم على ديار الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم إنهم أعداؤك ينتصرون بأعدائك، فأهلكهم جميعا بددا ولا تبقى منهم أحدا. أنزل اللهم عليهم جام غضبك، اقسمهم يا رب العالمين بسلاح من عندك يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب،
هازم الأحزاب، اهزم أعداءك وأعداء دينك، وانتصر لعبادك المؤمنين. اجمع اللهم كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اهدهم إلى سواء صراطك المستقيم. اللهم ألهم قادة المسلمين أن يتوبوا ويؤوبوا إليك وأن يخلصوا دينهم لك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم، اللهم واحد شملهم، اللهم اجعلهم جنودا لنصرة دينك يا رب العالمين. ربنا من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، عاجلا غير آجل. واشف اللهم لذلك صدور قوم المؤمنين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.